أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق بأنه المصنف قد ناقش الروايات التي ورد فيها عنوان المخالفة بأنها أخص من المدعى، حيث إنها إنما تشمل مورد ما لو كان القرآن متعرض لمضمون الخبر ودل على مطلب مخالف للخبر، أما لو لم يتعرض الكتاب إلى مضمون الخبر بل كان ساكتا فإنه لا يقال عرفا أن الساكت مخالف للخبر. ثم جاء المستشكل وقال بأنه ما من واقعة إلا ويمكن استفادة حكمها من عمومات الكتاب، فحينئذ يرجع الإشكال مرة أخرى. أجاب المصنف عن ذلك بجوابين: الجواب الأول بأنه لو سلمنا بما ذكرته أيها المستشكل من العمومات والإطلاقات فإنه عرفا لا يقال أن هذا مخالف للكتاب، أي الرواية الدالة على الحكم الإلزامي مثلا عرفا إذا نسبت إلى قوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا، فإن العرف لا يرى المخالفة بين هذا العام الكتابي وبين الرواية. وتعميق ذلك بأنه العرف لا يرى التعارض والتنافي بين القرين وذي القرينة، بل يرى القرينة شارحة لذي القرينة، وبالتالي في موارد الجمع العرفي المعتمد على القرينية العرفية العرف لا يرى التنافي بين الدليلين. فإذا جاءنا دليل مطلق وجاء دليل مقيد فلو جعلا في سياق واحد العرف لا يرى التنافي بين الدليلين بين اللسانين، بل يرى أن أحدهما شارحا ومفسرا للأول، فبينهما تمام الملاءمة. فإذا قال المولى أكرم العلماء وقال لا تكرم العالم الفاسق، المرتكز العرفي لا يرى المخالفة بينهما، لأنه لو جمعا في سياق واحد لرؤيا متناسبين، بحيث يقول العرف مراده من العام أو المطلق الأول العالم غير الفاسق، فيكون المخصص والمقيد قرين عرفية على المراد الجدي من العام والمطلق، وحينئذ يراه شارحا مفسرا متلائما، فلا يصدق عنوان المخالفة. إذن في موارد النسبة بين الدليلين على نحو العموم والخصوص المطلق لا يرى العرف أنه بينهما مخالفة، بينهما معارضة، بينهما تنافي، إذ لا تنافي وتخالف بين القرينة وذي القرينة، بين الشارح والمشروح،
المفسر والمفسر والمفسر، فبينهما علاقة الشارحية التفسير لا علاقة المخالفة. إذن ما أفاده المستشكل محل إشكال ونظار. ابتدائي
كان على
أحسنت على لسان المستشكل بدوان، وإلا هذا التقسيم ليس بصحيح، وإلا المخالفة عرفا لا تصدق إلا في موارد التباين الكلي وبين الدليلين على نحو العموم والخصوص من واج المعبر عنهم عند الأصوليين بمورد التعارض المستقر، في موارد التعارض المستقر وهو المورد التباين الكلي والعموم والخصوص من واج هنا العرف يقول بينهما تخالف لعدم مفسرية أحدهما للآخر، بحيث يتنافى الدليلان لو عرضا في سياق واحد، ولا يريا على نحو التلاؤم وعلى نحو التناسب. أما في مورد الشارحية والمفسرية فإنه لا تعارض ولا تخالف بين القرينة وذي القرينة، خصوصا كما يقول شيخ خصوصا في العمومات التي هي عمومات فوقانية تعبيراتنا فوقانية، لأن العمومات على أنحاء، تارة عموم نسبته مع الخاص، نسبة العنوان الصنف مثلا إلى عنوان النوع أو الصنف إلى الفرد، وتارة نسبة الجنس البعيد إلى ماذا؟ إلى الصنف. لاحظوا نسبة الجنس البعيد إلى الصنف، بحيث هذا عموم 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 عموم، يعني عموم فوقاني كبير، بحيث العرف أصلا لا يرى المخالفة بين أحل الله لكم ما في الأرض جميعا وبين ما لل على ماذا؟ على حرمة العصير العنبي إذا غلا. نعم لو وردنا نقول يجوز شرب العصير، شوف عندنا عمومات، وإن شئت قل أنه هنا عمومات متصورة، يجوز شرب العصير العنبي أو خطاب آخر، يجوز شرب العصير، ثالث يجوز شرب المائعات، يجوز شرب وأكل المطعومات والمشروبات، هي رابع، خامس أحل الله لكم ما في الأرض جميعا. إذا نسبنا هذه الألسنة الخمسة إلى قوله العصير العنبي إذا غلا يحرم، فإن هذا أخص من جميع العمومات الخمسة أو الإطلاقات الخمسة. فلعله أقول يحصل قد يقال في تنافي بين العصير العنبي جائز والعصير العنبي إذا غلا حرام، اللي هو أول عموم أو أول إطلاق قريب إليه، فقد العرف يقول كيف يقول يجوز العصير مطلقا، يقول إن غلا حلال، أو لا يجوز العصير مطلقا يقول إن غلا حرام مثلا، قد يقول في بينهما تنافي. أما مثل عموم أحل الله لكم ما في الخامس لا أحل الله لكم ما في الأرض جميعا الذي يشمل العصير بعنوان أخاص، فإن العرف يرى أنه مثل هذا أصلا لا يعد مخالفة قطعا، لا يقول حرم الله العصير أحل الله لكم ما في الأرض جميعا. ولهذا لم نرى أحد جاء وسأل النبي أو سأل الإمام وانقدح في ذهني هذا الإشكال، أن ما تذكره من دليل الإلزام يتنافى مع مثل قوله أحل الله لكم ما في الأرض جميعا، وليست ذلك إلا من جهة أن هذه العمومات الفوقانية لا يصدق عليها عنوان المخالفة. هذا هو الإشكال الأول أو الجواب الأول. نعم شيخنا،
شنو النقطة بالتمييز بين الفوقاني والعنوان؟
التعارض يرجع إلى الظهور، التنافي في الظهور، وكلما كان العنوان واسع جدا بحيث يشمل مصادر كثيرة انعقاد الظهور في شموله إلى العنوان الأضيق ضعيف، ولهذا العرف يرى ظهور العام في الشمول لهذا العنوان جدا ضعيف، بحيث لا يناسب معارضة ظهور شمول العنوان الضيق أو نفس العنوان إليه، لأن التعارض بلحاظ الظهور، فيرى شمول ذاك العنوان الفوقاني العام العام إلى هذا المورد ظهوره جدا ضعيف، لأنه شائع في جنسه كبير جدا له أفراد كثيرة، فلا يرى العرف أن بينهما بين الدليلين تنافي في الظهور في شموله في جنو تحت هذا العنوان. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني بأنه لو قلتم بأن هذا يصدق عليه المخالفة، أي لو كان التنافي بين الدليلين على نحو العموم والخصوص المطلق مثلا يصدق عليه عنوان المخالفة، للزم من ذلك أن الأخبار الصادرة يقينا عن الأئمة عليهم السلام المخالفة لإطلاق الكتاب شنو يصدق عليها عنوان المخالفة، لأنكم أمس اعترفتم بأنه لا إشكال أن هناك قد صدر المخالف بحسب كلامكم، نقطع بأنه صدر من الأئمة المخالف أي ولو على نحو العموم والخصوص المطلق، فلا إشكال أن هناك روايات صادرة من الأئمة تدل على بعض الأحكام الإلزامية تتنافى مع قوله أحل الله لكم ما في الأرض جميعا، وسلمتم أنه هذه صادرة، فبناء على كلامكم المفروض على تفكيركم أن هذه مخالفة، فصدر المخالف من المعصوم، غايته ماذا تقولون؟ نعم وإن كان مخالف إلا أننا نعمل به، فإنكم تقولون هكذا، وإن كان مخالف إلا أنه هذا المخالف نعمل به من باب التخصيص، لأنه المعصوم قال اعملوا بهذا الخبر الذي خالف الكتاب، إذ قطعا هذه الأخبار التي يقطع بصدورها من المعصوم يجب العمل بها، تدخل صدرت من المعصوم إذا قطعا يجب العمل بها، فوجوب العمل بها مع فرض أنها مخالفة ما هو وجهه ونكتته؟ ليست له نكتة إلا شنو؟ إلا التخصيص، وتقولون هكذا على كلامكم، ما دل على عدم جواز العمل بما خالف الكتاب عام ومطلق، إذ نرفع يدنا عن هذا الإطلاق ونقيده بمورد ما لو كان هذا المخالف صدر يقينا عن الأئمة عليهم السلام، وهذا مما لا يمكن الالتزام به. هذا الكلام لا يمكن الالتزام به، لماذا؟ لأن ما دل على عدم صحة العمل بالمخالف سنخ لسان آب من التخصيص والتصرف. بيان ذلك أنه ليس كلما كانت النسبة بين الدليلين العموم والخصوص المطلق نقوم بصناعة التخصيص أو التقييد، بل إنما يتم ذلك لو كان العرف لا يرى إباء اللسان العام والمطلق عن التصرف، أما لو كان يرى إباء لسان العام والمطلق عن التصرف بحيث لو جعل في سياق واحد لرؤيا متهافتين، لأنه لا يقبل التصرف في المطلق والعام، فيحصل بينهما تعارض، فالعرف لا يرى الخاص هنا قرينة شارحة ومفسرة إلى هذا العام، لأنه لا يقبل التصرف شنو في العام بالتخصيص أو المطلق بالتقييد، فيحصل بينهما تعارض. وفي مقامنا الأمر كذلك، وذلك ركزوا على النقطة، لأن مرجع التخصيص إلى الاستثناء الحكمي مع الحفاظ على الموضوع. مرجع التخصيص إلى الاستثناء الحكمي مع الحفاظ على الموضوع. فإذا رجعنا إلى الروايات وأردنا أن نرتكب التخصيص، لا بد أن نحافظ على الموضوع ونستثني. فنقول مثلا كل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف، إلا إذا صدر من المعصوم يقينا فخذوا به وإن كان هو زخرف. هي معنى الاستثناء، يعني وحتى وهو زخرف لكن خذ به تعبدا، أو هو باطل لكن خذ به تعبدا، أو لا تقبلوا علينا خلاف القرآن إلا إذا علمتم بأنه صدر منا. تقول تقبلوا علينا إلا إذا صدر منا. إذن هذه الألسنة سنخ ألسنة تعب التصرف، عنوان الزخرف، عنوان الباطل، عنوان لم أقله، عنوان فإن الذي جاء بكم، فإن الذي جاء به أولى. كل هذه العناوين سنخ عناوين لا تقبل التخصيص. وحينئذ بناء على مسلككم من انحفاظ عنوان المخالفة، لا بد أن تقولوا أنه لا يمكن العمل حتى بالروايات الصادرة يقينا وقطعا من المعصومين التي نسبتها مع الكتاب العموم والخصوص المطلق. وهذا مما لا يمكن أن يتفوى به أحد، وإلا المعصوم لماذا يأتي بالأحكام إذا كانت تقول قطعا صدرت من المعصوم؟ لماذا يتصدى المعصوم لبيانها مع أنه لا يصح العمل، لا يصح العمل بها؟ فهذا يكشف على أن عنوان المخالفة من أول الأمر لا يصدق كما نقول. تفتين؟ هذا يكشف على أن عنوان المخالفة من أول الأمر لا يصدق أصلا، ولأنه لا يصدق ما صدر منهم هو عين الموافقة للكتاب، أو لا يخالف الكتاب، ولا يصدر منهم أصلا ما يخالف الكتاب، لأنه يصدر منهم ما خالف الكتاب، ولكن نعمل به شنو تعبدا. لا معنى لذلك أصلا من أول الأمر لا يصدر منهم ما خالف الكتاب. إذن من خلال هذا الجواب الثاني ينكشف بأن عنوان المخالفة لا ينطبق على العموم والخصوص المطلق، لأنه قد صدر يقينا من المعصومين ما هذا حاله، فلا يمكن انطباق عليه عنوان المخالفة. الجواب الثالث، المصنف أشبك في الأجوبة، يعني دخل الأجوبة. لو تنزلنا وتسلمنا سبحانك ربنا وإليك المصير. تنزلنا وقلنا مشينا إياكم. لو كان عنوان المخالفة يشمل العموم والخصوص المطلق، والعموم والخصوص من وجه، ثم بعد ذلك قبلنا الاستثناء كما تقولون، وقلنا بأن هذه الألسنة لا تأبى التصرف، فإنه يلزم من ذلك تخصيص الأكثر، لأن أكثر ما صدر من المعصومين، ما صدر من المعصومين النسبة بينه وبين الكتاب شنو؟ العموم والخصوص المطلق. فكل الأحكام الإلزامية الصادرة من المعصومين نسبتها لقوله أحل الله لكم ما في الأرض جميعا نسبة العموم والخصوص المطلق، فلازم التخصيص الذي ذكرتموه تخصيص الأكثر، وتخصيص الأكثر أو الكثير مستهجن عرفا، وفبناء على كلامكم لا يمكن ارتكاب فكرة التخصيص بغض النظر عن إباء اللسان عن التصرف. واضح النقطة؟ إذن لو غضبنا النظر عن الإشكال السابق إباء اللسان عن التصرف، نواجه مشكلة في المقام، وهو أنه يلزم تخصيص الكثير أو الأكثر، وتخصيص الأكثر مستهجنون، واستهجان التخصيص يكشف عن عدم انطباق عنوان المخالفات. هذا الجواب كم؟
ثالث.
الجواب الرابع وهو ما عبر عنه المصنف في المقام ثاني، بلي ما عبر عنه، ما عبر ثانيا، ما عبر بلي ثانيا، هو سيأتي بعدين، بلي ما عبر عنه ثانيا، بعدين بيعبر أي إشكال ثاني. خاء بلي الإشكال كان بين الرابع الآن،
الرابع
هو أن يقال بأنه أساس الإشكال الذي انطلق منه المستشكل أنه ما من واقعة إلا ولله فيها حكم في الكتاب والسنة، بمعنى موجود في القرآن بتعبيره في القرآن وخصصها، ويمكن استفادتها من القرآن بالعمومات والإطلاقات. فهل هذه الدعوة صحيحة؟ يعني كل مسألة فقهية يوجد فيها ظاهر من الكتاب، ظاهر من الكتاب بحيث يكون هناك دلالة ظهورية في الكتاب، بحيث أي خبر يأتينا يمكن أن ينطبق عليه عنوان المخالف وغير المخالف، لأن عنوان المخالف متوقف على تعرض ظاهر الكتاب إليه. فهل كل حكم يوجد عليه ظاهر في الكتاب حتى يقال الكتاب بظاهره تعرض إلى حكم هذه المسألة، والرواية تعرضت، فإن اختلفا صدقت المخالفة؟ هذه الدعوة لا يمكن قبولها، وذلك لأنه يكذبها الوجدان أولا، ثم يكذبها الروايات. أما الوجدان وما أشار إليه أنا أبين، حصل خلط عند من عند المستشكل أو المستدل بين أو بين ثبوت الحكم للشيء بعنوانه الأولي وثبوت الحكم إليه بعنوانه الثانوي. فتارة نحن نعرف حكم شرب الخمر بعنوانه الأول بما هو شرب خمره، فيقول شرب الخمر حلال، شرب الخمر حرام، الربا حرام. وتارة نعرف حكم الشيء لا بعنوانه الأولي بل بعنوان آخر أوسع منه، كعنوان أحل الله لكم ما في الأرض جميعا، الذي هو دليل لفظي عام يثبت حلية كل شيء. فهذا يثبت حلية هذا مو بعنوانه بل بعنوان الشيء، عنوان عام، وهذا معناه ثبوت حكم الشيء لا بعنوانه المقوم بل بعنوان آخر وواسع. وهذه العمومات التي ذكرها المستشكل عمومات من أي قبيل؟ عمومات من قبيل الثاني لا من قبيل الأول، أحل الله لكم ما في الأرض جميعا وما شاكل ذلك، هذه عمومات من قبيل النحو الأول، بل لا من قبيل النحو الثاني، من النحو الثاني بتعبيرنا لا من النحو الأول. فهي لا تدل على أن العصير العنبي إذا غلا ولم يتأثر حلال بما هو عنوانه حلال. وحينئذ إذا وجد عندنا دليلان، أحدهما دل على الحكم للشيء بعنوانه، ودليل آخر يشمل الشيء بعنوان عام، فهل يرى العرف التعارض بينهما بحيث يقال تصدق عنوان المخالفة، أو يقال ما ثبت للدليل بعنوان الدليل المتكفل لبيان الشيء بعنوانه مقدم على ما دل على الشيء بعنوان عام؟ هنا يقال بأن العرف لا يرى أن الدليل الأول متعرض أصلا لحكم هذا بعنوانه الأولي. أصلاً العرف يقول ما تعرض، العرف يقول ما تعرض للعصير العنبي إذا غلا وإنما تعرض إلى أن الشيء مثلا إذا شككت فيه فالأصل فيه الحل كأصالة الحل العامة للشيء، فالحكم الثابت للشيء بعنوان كونه مشكوكا. أما العصير العنبي بعنوان أنه عصير عنبي أصلا ما تعرضت الآية إليه، الكتاب لم يتعرض إلى العصير العنبي بعنوان أنه عصير عنبي إذا غلا بهذه الملابسة. وحينئذ يقال القرآن لم يتعرض أصلا لحكم هذا، لا أنه تعرض وحصل بينهما معارضة. والفرق بين هذا وبين ما تقدم، أولا أنه في أول فرضنا أن كلاهما تعرض، غايته أنه أحدهما أظهر من الآخر. هذا الجواب يقول لا، العرف يقول أصلا ما تعرض حتى نحدث معارضة، لأن هذا بذاك الدليل العام إنما أثبت حلية الشيء بعنوان أصالة الحل العامة التي هي أصل عملي عام، بعنوان أنه مشكوك، بعنوان أن الشيء مخلوق إلى الله، بعنوان أنه مخلوق لله، الأصل في الشيء حلية. هذا لا يتنافى إلى أن العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثا فهو محرم. فالعرف يقول أصلا ما تعرض له، لا أنه تعرض وحصل بينهما تهافت وتنافي. إذن قد يقال أصلا عنوان المخالفة لا يصدق لعدم التعرض، وإن لم تقبل بذلك فإن النصوص الكثيرة دالة على أنه هناك أحكام، ما أحكام غير عزيزين، أحكام كثيرة لم يتعرض لها الكتاب، وهي تكذب ما تقول بأنه ما من واقعة إلا وللكتاب فيها ظاهرون. من هذه الروايات ما ورد في رواية البصائر والاحتجاج، قال ما وجدتم في كتاب الله فالعمل به لازم ولا عذر لكم في تركه. يقول وما لم يكن في كتابه، فرض أشياء ما موجودة في كتاب الله، وما لم يكن في كتاب الله تعالى وكانت فيه سنة مني فلا عذر لكم في ترك سنتي، وما لم يكن فيه سنة مني فما قال أصحابي فقولوا به، فإنما مثل أصحابي فيكم كمثل النجوم بأيهما أخذ اهتدي وبأي أقاويل أصحابي أخذتم اهتديتم، واختلاف أصحابي رحمة لكم. قيل يا رسول الله ومن أصحابك؟ استغربوا، يعني إذا اهتدينا بكم، إذا كل واحد يعني أنت تقول عننا أنك مثل النجوم بأيهما أخذ اهتدي، ما صدقوا روحهم صعبة. قال إحنا أصحابك، يعني أيهم أصحابك؟ قال أهل بيتي، مني منك أهل بيتي هذا أصحابي، كمثل النجوم بأيهما أخذ اهتدي. فإن الرواية صريحة أنه قد يرد من الأئمة ما لا يشنو، ما لا قد يرد في السنة ما لم يوجد في الكتاب، بل بعض الأحكام لا توجد لا في كتاب ولا سن ولا سنة. نعم موجود في الرواية مصادر أصحاب يعني البيت، يعني هم
بس إنه مش فاضل ضدناهم أهل البيت، إنه ما بينهم وقع اختلاف
أهل البيت، ما قبل اختلاف
يعني على حسب الاختلاف أصحابي،
اختلاف أصلا زيارة أصحابي، يعني روح زور أصحابي، اختلاف أصحابي يعني الاختلاف إلى أصحابي، واختلاف أصحابي رحمة لكم، يعني زيارة أصحابي رحمة لكم، مو اختلاف يعني كما في رواية قربينا، مو اختلاف يعني مع العركة، لا اختلاف يعني زيارة، اختلفوا يستحب الاختلاف إلى فلان يعني زيارة فلان، يعني اختلاف أصحابي رحمة لكم، زيارة أصحابي رحمة لكم، اذهبوا وزورهم فإنه زيارتهم رحمة لكم بلا إشكال. هذه وروايات أخرى. هذا كل كم جواب صار؟ أربعة أو خمسة؟ خمسة؟ كلها خمسة. أولا هذه كلها في عبارة أولا، قال خلنا نشوف عبارة، قال قلت أولا إنه لا يعد مخالفة ظاهر العموم خصوصا، شو قال خصوصا؟ متى خصوصا؟ واضح شو قال خصوصا؟ خصوصا مثل هذه العمود، عمود شنو؟ فوق أحل الله لكم ما في الأرض جميعا، عمود فوقان. خصوصا مثل هذه العمومات مخالفة، وإلا إشكال ثاني، وإلا لعدت الأخبار الصادرة يقينا عن الأئمة عليهم السلام المخالفة لعمومات الكتاب والسنة القطعية النبوية، مخالفة للكتاب والسنة. غاية الأمر كما تقولون ثبوت الأخذ بها مع مخالفتها لكتاب الله وسنة نبيه. يعني يقول هذه مخالفة لسنة النبي لكن خذ بها، هل يقولونه؟ هل مقبول؟ تقول هي مخالفة للكتاب والسنة لكن خذ بها، يقول لك شنو أخذ بها مخالفة الكتاب والسنة؟ ما يصير. فهذا يجب على أنه عنوان المخالفة ما يصدق من أول الآن، لأنه يصدق والخروج تخصيصي العرف يأبى أنه الاستثناء في مثل هذه الموارد. فتخرج بل هم الآن بين كلامهم، فتخرج عن عموم أخبار العرض، هي كلامهم، وإلا لعدة أخي كلامهم، مع أن الناظر في أخبار العرض على الكتاب والسنة يقطع بأنها تأبى عن التخصيص. فهذا منبه وجداني على ماذا؟ على بطلان دعوة أن عنوان المخالفة يشمل مثل العموم والخصوص المطلق. وقع كلام، هل يشمل المخصوص من وش لا ما يشمل؟ يشمل لا ما يشمل؟ يقول الشارع مثلا، أعطيكم أنت عرف أهل العرف، يقول الشارع بلي بول غير مأكول اللحم نجس، ثم يقول أبوال الطيور طاهرة، فيحصل التعارض بين الدليلين في مادة، في مادة الاشتراك وهو الطير غير مأكول اللحم. هل حصول التعارض في مادة الاشتراك يوجب التعارض بين تمام مدلولي الدليل عرفان؟ أو العرف يقول لا ما بينهم تعارض إلا المادة، وإلا في غير المادة ما بينهم تعارض، فهل يفكك العرف أو ما يفكك؟ يقول كلا الدليلين متعارضين فيصدق على عنوان المخالفة. أو يقول ما بينهم مخالفة إلا في حصة ولا دليلين، كل شيء ماكو بينهم طبيعي. بول ما بول غير معقول اللحم نجس، بول الطيور طار شكوا بها، يحصل بينهم تعارض في الطيور غير مأكولة اللحم. أما في غير هالمورد نأخذ به مثلا، أو العرف يقول لا التفكيك في الحجية أنه يسقط الدليل في مادة المعارضة، نأخذ بينهم في مادة مثلا الافتراء، مو عرفي. أنت وش تقول عرفية؟ وش تقول عرفية المشايخ؟ ماذا تقولون بينهم تعارض؟
مادة اشتراك فقط يعني،
بلي. أما الموارد العام الثاني ما في تعارض. فلو ورد من المعصوم رواية تخالف الكتاب بالعموم والخصوص من وجه، هل يقال خلاص ونعمل بالرواية لأن خالفت الكتاب بالعموم من وجه؟ أو يقول لا نعمل لأن يحصل تعارض بينها في مادة الاشتراك، أما مادة الافتراء ما بينهم معارضة. فكأنه هذه الرواية بالنظر العرفي تنحل إلى مدلولات عديدة. يعني العرف كأنه يرى هذا الدليل بول غير مأكول اللحم نجس سواء كان طيرا أو لا، فيقول هذا كأن بالإطلاق تشمل الطيور، فهذا تنحل بالحسب المرتكز العرفي إلى مدلولين، كأنه قال بول الطيور غير مأكولة اللحم نجسة وبول الطيور غير مأكولة اللحم نجسة. ذاك يقول بول الطيور طاهرة، يقول بول الطيور مأكولة اللحم طاهرة وبول الطيور غير مأكولة اللحم نجسة، فيصير تحرير انحلال بالمرتكز العرفي ويحصل التعارض بين المدلولين في مادة الاشتراك وهي الطيور غير مأكولة اللحم. قل ليس من البعيد كما يذهب كثير من الأصوليين أيضا أن التعارض هنا أيضا بين الدليلين ليس بتمام المدلول، والمرتكز العرفي يرى الانحلالية في المدلول ويوجب ويقول هناك تعارض بين إطلاق الدليل الأول وإطلاق الدليل الثاني، لا ليس بين ذات الدليلين. شفتين؟ ليس التعارض بين ذات الدليلين بل التعارض بين إطلاق الدليلين، أي إطلاق الدليل الأول القائل بأن بول غير مأكول اللحم نجس إطلاقه للطيور يتعارض مع إطلاق الدليل الثاني في الطيور لغير مأكول اللحم، فالتعارض إنما نشأ من الإطلاق، فلا موجب لرفع اليد عن أصل الدليل، لأن الضرورات تقدر بقدرها. وكل مورد التعارض بحثه، وكل مورد أتت منه المشكلة نرفع اليد عن هذه، نرفع اليد عن الظهور بلحاظ هذه المشكلة، ولا معنى لرفع اليد عن حجية الظهور في غيره، في غير مورد المشكلة. والمشكلة هنا إنما نشأت من الإطلاق، فنرفع اليد عن الإطلاق لا نرفع اليد عن أصل الدليل، لأن رفع اليد عن أصل الدليل بلا موجب، لأنه يشمله دليل حجية الظهور. المشكلة إنما نشأت في الإطلاق، ولهذا حتى لو صدر من المعصوم ما كانت نسبته مع القرآن على العموم والخصوص المطلق، لا يكون متعارضا إلا في مادة الاشتراك.
من وجه
سبحان الله، من وجه إلا في مادة الاشتراك عليها غاية بل. وكيف يرتكب، ليش تأبى عن التخصيص؟ قال وكيف يرتكب التخصيص في قوله كل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف، وقوله ما آتاكم من حديث لا يوافق كتاب الله فهو باطل، يعني زخرفون وخذ به، باطل وخذ به، وقوله عليه السلام لا تقبلوا علينا خلاف القرآن فإنا إن حدثنا حدثنا بموافقة القرآن وموافقة السنة، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال ما خالف كتاب الله فليس من حديثي أو لم أقله، مع أن أكثر عمومات الكتاب قد خصص بقول النبي صلى الله عليه وآله، فكيف يصدق عليه عنوان المخالفة مع أن قل لم أقله، ما المخالف لم أقله، تقول لم تقلته، لأنه عموم وخصوص من ورد مطلق ينطبق عليه عنوان المخالفة. هنا إشكال يعود على الشيخ شيخنا، كل هذه الروايات التي استشهد بها أصل الفكرة صحيحة، ولكن الروايات التي استشهد بها ناظرة لعنوان الموافقة لا لعنوان المخالفة، وبحثنا في عنوان حين، بحثنا في عنوان المخالفة لا في عنوان الموافقة. فما فالألسنة الآبية عن التخصيص والتصرف هي الألسنة التي ورد فيها عنوان ما لا يوافق، وبحثنا الآن في عنوان الأول المخالف، وقد فصل الشيخ من أول ما دخلنا البحث أن البحث في طائفتين، طائفة عنوان المخالفة، طائفة عنوان عدم المخالفة، عدم الموافقة، والآن بحثنا في عنوان المخالفة. نحن نقول، المستشكل يقول يرجع، أنا أخصص روايات العرض التي عبرت بعنوان المخالفة، ما خالف كتاب الله فلا تأخذه إلا إذا كانت النسبة العموم والخصوص المطلق. ما عندنا إذ ما خالف كتاب الله فهو زخرف، ما خالف كتاب الله فهو باطل، حتى ترد عليه وتقول بأنه لا يمكن التصرف في هذه الأدلة. الوارد ما خالف كتاب الله فلا تأخذوا به، فلا تأخذوا به، لا تأخذوا به مخصص إلا إذا كان فخذوا به، ما في إشكال، اللسان يقبل التصرف فلا تأخذوا به. فكيف يتمسك الشيخ بهذه الروايات في خناء؟ فجاب الروايات من الطائفة، طائفة الموافقة، احنا بحثنا في المخالفة، وهذا إشكال فني شيخنا سيدنا، كيف تجيب عن هذا الإشكال؟ لا، يقول المخالفة إنما تصدق، يقول هذا المستدل، أنا ملتفت يعني بالإشكال. أقول المخالفة لها أنحاء ثلاثة، شيل المخالفة الآن في المخالفة، والعموم والخصوص المطلق مخالفته، غايته بأن هذه المصنف مخالفتين دل الدليل الشرعي على حجيتها، فنقيد إطلاقات الكتاب الإطلاقات أخبار العرب التي ورد فيها ما خالف كتاب الله فلا تأخذوا. أنا باحتكار روايات الآن، فأقول ما خالف كتاب الله فلا تأخذوه إلا إذا كانت النسبة بينه وبين كذا العموم والخصوص المطلق. تقول لي كيف هذا اللسان يا أبا قلت ليش أبا تصرف؟ لأن تقول ما لا يوافق كتاب الله فشنو فهو زخرف. يقول أنا في تلك الرواية سيأتي في تلك الرواية أقول لا يمكن التصرف في تلك الرواية. يعني إذا جاءتنا رواية لا توافق الكتاب أنا ما على بالي الآن بحث في هالروايات الآن، فإقحام تلك الروايات في البحث هل هو صناعي؟
عندي الروايات التي جعلت المخالفة في قبال الموافقة، يعني الموافقة والمخالفة يعني على والمخالفة والموافقة بمعنى الموافقة.
أحسنت. وهكذا الشيخ في خنا الشيخ الأعظم كما بينت بالأمس يرى أنه في روايات العارض هناك مقابلة تفتين بين عنوان المخالفة وعنوان الموافقة، وقد ذكرت بالأمس وسيأتي من الشيخ أن المراد من عدم المخالفة ليس شيء في قبال الموافقة وعدم الموافقة. هذا التحليل الصناعي الدقيق مو صحيح أن نقول بدوان هكذا بالنظر الأولي الدقيق عنوان المخالف غير عنوان غير الموافق، لأن المخالف لابد أن نفترض بأنه القرآن تعرض للمضمون وخالف، أما عدم الموافق يشمل حتى على نحو السائبة بالدفاع موضوع. سيأتي الشمول العدم الموافقة على نحو السالب بانتفاء الموضوع لا يمكن قبوله بقرائن، فإن المراد من عدم الموافقة السالب انتفاء المحمول لا السالب انتفاء الموضوع، فيرجع حينئذ عنوان المخالفة وعنوان الموافقة عنوان شنو؟ عنوان واحد. ولهذا أمس في صحيحة جامع ابن الحكام الإمام قال لا تأخذوا الموافق وعلله بأنهم المخالفة، فهذا يخف على أن الإمام مو في ناظر إلى التفصيل بين هالعنوانين، بل يطلق عدم الموافقة على نحو السالب انتفاء المحمول لا السالب بانتفاء الموضوع. وأمس بيّنت لكم قرينتين، قرينة المقابلة في الروايات وقرينة التعليل، حيث علل عدم الآخر بماذا به؟ بما لا يوافق بأنه لا نقول ما خالف قول ربنا. فالشيخ الأعظم إنما تمسك بهذه الروايات لأنه يرى أن عنوان غير الموافق بمعنى المخالف، غير الموافق بمعنى السالبة بانتفاء المحمول التي ترجع إلى عنوان المخالفة، ولهذا صح له أن يتمسك بهذه الرواية. هذا شيء.
حتى لو كان
ثانياً حتى لو بنينا على أنهما عنوانان، هب أنك دفعت المشكلة عن هذه الرواية ستأتيك الروايات التي دلت على عدم الموافقة، لأن النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق، النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق، فحينئذ بحسب كلامك يشترط في الحجية أن يكون الخبر موافق، فعدم الموافق لا تعمل به ببركة روايات العرض، فكيف أنت عملت بالروايات فلا بد أن ترتكب التخصيص، فترجع المشكلة مرة أخرى سواء قلنا بإثنينية العنوان أو بعدم إثنينية العنوان. والشيخ يرى وحدة العنوان على كل حال، فذكره لهذه الروايات ما في إشكال. خب، ومما يدل هي رقم كم قلنا الآن؟ ثلاثة. هي إشكال رقم كم؟ إشكال واحد، إشكال اثنين، إشكال ثلاثة. لا، هي مع أن إشكال ثلاثة أنا ما أدري، مع أن أكثر عمومات الكتاب قد خصص يلزم تخصيص الأكثر. هذا فلمع أن أكثر عمومات الكتاب قد خصص، هذا إشارة إلى لزوم تخصيص الكثير أو تخصيص الأكثر، وتخصيص الكثير أو الأكثر مستهجنون. هذا إشكال رابع. ومما يدل على أن المخالفة لتلك العمومات لا تعد مخالفة ما دل من الأخبار على بيان حكم ما لا يوجد حكمه في الكتاب والسنة. يعني فرضت الروايات أن هناك أحكام ما موجودة في الكتاب والسنة بالرغم من وجود العمومات، فهذه كأن الروايات تبين أن العمومات ليست صالحة لبيان الحكم بعنوانه الأولي، مع أن العمومات موجودة والذي ذكرها المستدل موجودة، بالرغم من ذلك قالت لا يوجد حكمه في الكتاب والسنة. كيف ما وجد الكتاب؟ كيف تقول الروايات لا يوجد حكمه في الكتاب والسنة بالرغم من وجود هذه العمومات والإطلاقات؟ فكأنه اعتبرت هذه ماذا؟ غير صالحة لشمولها لهذه الموارد بعنوانها الأولي. ومما يدل على أن المخالفة لتلك العمومات لا تعد مخالفة ما دل من الأخبار على بيان حكم ما لا يوجد حكمه في الكتاب والسنة النبوية، مع أنه إذ بناء على تلك العمومات لا يوجد واقعة لا يوجد حكمها فيهما في الكتاب والسنة، فكيف فرضت أنه بعض الأحكام لا توجد في الكتاب والسنة؟ فهذا يكشف على أنه هذه الأدلة لا تصلح أن تكون بيانا للأحكام بعناوينها التفصيلية. فمن تلك الأخبار ما عن البصائر والاحتجاج وغيرهما قرأت الرواية، فإنه صريح في أنه قد يرد من الأئمة عليهم السلام ما لا يوجد في الكتاب والسنة، ما لا يوجد في الكتاب والسنة، أنه قال ما وجدتم في كتاب الله فالعمل به لازم، ما لم يكن في كتاب الله وكان في سنة مني عند النبي فلا عذر لكم في ترك سنتي، وما لم يكن في سنة مني فما قال أصحابي فقولوا، يعني المعصومين. ففرضت أن المعصومين يأتون بشيء لا يوجد له، لا يوجد لا في كتاب ولا في سنة، وما حد شاهدنا الكتاب أو السنة الآن، ما حد شاهدنا الكتاب. ومنها ما ورد في تعارض الروايتين من رد ما لا يوجد في الكتاب والسنة إلى الأئمة، يعني عندنا بعض الروايات التي هي روايات التي تحل التعارض، ورد فيها أنه إذا جاءكم حديثان متعارضان فاعرضوهما على كتاب الله، فإن وافق أحدهما كتاب الله فالموافق خذوا به والمخالف لا تأخذوا به، وإلا بعد مرجحات أخرى، وإلا مع فرض انتفاء هذا المرجح تأتي مرجحات أخرى. هذا يكشف على أنه ليس كل حكم يمكن معرفته من ظاهر الكتاب، وإلا لما أنا أتصل النوبة إلى المرجحات الأخرى، لأنه ما من حكم إلا وله في الكتاب ماذا ظاهر يمكن التمسك به. قال ومنها ما ورد في تعارض الروايتين من رد ما لا يوجد في الكتاب والسنة إلى الأئمة عليهم السلام، مثل ما رواه في العيون عن ابن الوليد عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عبد الله المسمعي عن الميثمي، وفيها فما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله، إلى أن قال وما لم يكن في الكتاب فاعرضوه على سنن رسول الله، يعني فرض أنه بعض الأحكام موجودة في الكتاب، إلى أن قال وما لم تجده في شيء من هذه فردوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك. الحاصل أن القرائن الدالة على أن المراد بمخالفة الكتاب ليس مجرد مخالفة عمومه أو إطلاقه كثيرة، مجرد مخالفة العموم والإطلاق على نحو العموم والخصوص المطلق لا تعد مخالفة تظهر لمن له أدنى تتبع. ثم بعد ذلك ذكر الشيخ الأعظم، من هنا يتضح ضعف مطلبين ذكرهما بعض الأعلام. المطلب الأول ما ذكره الشيخ في العدة، حيث إنه منع الشيخ في العدة تخصيص الكتاب بخبر الواحد، فذهب إلى عدم جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد. والنكتة التي تمسك بها الشيخ في العدة أن خبر الواحد الظني مخالف للكتاب، الخبر المخصص للكتاب مخالف للكتاب، والمخالف للكتاب لا حجية له أصلا حتى يكون صالحا للتخصيص، بدعوى أن أخبار العرض دلت على أن كل ما خالف كتاب الله فهو ليس بحجة، ويصدق على خبر الواحد الذي نسبته مع الكتاب العموم والخصوص المطلق أنه مخالف للكتاب، فهو ليس بحجة، وإذا لم يكن حجة لا معنى لتخصيصه للكتاب. والجواب قد اتضح، لأن عنوان المخالفة لا تصدق عرفا على ما لو كانت النسبة بين الدليلين العموم والخصوص المطلق، بل يقال هذا شارح ومفسر وقرينة، ولا تنافي بين القرينة وذيها المفسر والمفسر. الدعوة الثانية ما ذكرها المحقق الحلي، قال: الدليل على العمل بخبر الواحد الإجماع، والإجماع إنما قام على وجوب العمل بخبر الواحد فيما لا يوجد فيه دلالة قرآنية، ومع وجود الدلالة القرآنية يسقط وجوب العمل بالخبر. وقد عرفت أنه هناك دلالة قرآنية تدل على الأحكام ولو بالعمومات والإطلاقات، فحينئذ لا معنى للعمل بخبر الواحد، لأن هناك دلالة قرآنية قطعية الصدور دالة على الحكم، فلا معنى للتمسك بخبر الواحد. وقد عرفت الجواب عن ذلك: إما لأن العرف لا يقول هذه العمومات والإطلاقات تدل على الشيء بعنوانه الأولي أصلا، فلا توجد أصلا دلالة قرآنية، ولهذا فرضت الروايات أن الكتاب لم يتعرض إلى بعض الأحكام، أو لو فرضنا أن هناك دلالة قرآنية ولكن إذا كانت عندنا دلالتان أحدهما عامة والأخرى خاصة، الحجية النهائية بحسب المرتكز العرفي للخاص، يعني مراد المتكلم مراد الشارع يعرف بالقرينة والشارع والمفسر، فلا تكون العام هو المدلول جدي للمدلول جدي نهائي للمتكلم. إذن العام والمطلق ليس مدلولا جديا نهائيا للمتكلم، لأن مقتضى الجمع العرفي أن الدلالة النهائية الجدية للمتكلم هي ما كان على طبق القرينة، أي الخاص أو المقيد. فدعوى أنه أن توجد دلالة قرآن فيسقط وجوب العمل به لا يصح، لأنه هنا دال عام، هذا دال شنو؟ دال خاص. قال: ومن هنا يظهر ضعف التأمل في تخصيص الكتاب بخبر الواحد لتلك أخبار العرض، بل منعه لأجلها كما عن الشيخ في العدة، أو لما هي كلام الشيخ في العدة بينته وشرحته، أو قلت بيان آخر، أو لما ذكره المحقق من أن الدليل على وجوب العمل بخبر الواحد الإجماع على استعماله، يعني على العمل به، يعني فيما لا يوجد فيه دلالة، ومع الدلالة القرآنية يسقط وجوب العمل به. وقد تبين أن كلا هذين البيانين شنو محل إشكال. ها هذا كله عبر عنه المصنف بأولا، ثانيا يأتي إن شاء الله بحثه في الجلسة الآتية، وصلى الله على محمد وآل بيته.